بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل لقراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال رحمه الله تعالى: قوله باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال: عياض هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت فيها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين، وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرات والمعرس على 6 أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب، وسأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك. قال ابن بطال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد، يذهب من طريق ويرجع من أخرى. وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطا، وقد قال بعضهم إن نزوله هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقا. حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه، والصحيح أنه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا، ويدل عليه قوله وبات حتى يصبح، ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من حديث الباب في أواخر أبواب المساجد، وسياقه هناك أبسط من هذا. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا نعم
عمرة
قل عمرة
هكذا
وقل
او
عمرة
بالنصب
في عمرة في حجة.
عند فضيلتك بالنصب
لا، ما فيش تشكيل،
هي تمشي
هو
حتى
ما فيش تشكيل في آخرها يعني.
نعم تمام نعم
وقل عمرة في حجة.
نعم
نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. قال رحمه الله تعالى: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. أورد فيه حديث عمر في ذلك، وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكاه عن الآتي الذي آتاه، لكن روى أبو أحمد بن عدي من طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: تخيموا بالعقيق فإنه مبارك، فكأنه أشار إلى هذا. وقوله تخيموا بالخاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخيم، والمراد به النزول هناك. وذكر ابن الجوزي في الموضوعات عن حمزة الأصبهاني أنه ذكر في كتاب التصحيف أن الرواية بالتحتانية تصحيف، وأن الصواب بالمثنات الفوقانية، ولما قاله اتجاه، لأنه وقع في معظم الطرق ما يدل على أنه من الخاتم، وهو من طريق يعقوب بن الوليد عن هشام بلفظه، ووقع في حديث عمر: تختموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة، الحديث وأسانيده ضعيفة. قوله آت من ربي هو جبريل، قوله فقال صلي في هذا الوادي المبارك يعني وادي العقيق، وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة 4 أميال. روى الزبير بن بكار في أخبار المدينة أن تبع لما رجع من المدينة انحدر في مكان فقال هذا عقيق الأرض فسمي العقيق. قوله وقل عمرة في حجة برفع عمرة للأكثر وبنصبها لأبي ذر على حكاية اللفظ، أي قل جعلتها عمرة، وهذا دال على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب. وأبعد من قال معناه عمرة مدرجة في حجة، أي إن عمل العمرة يدخل في عمل الحج، فيجزي لهما طواف واحد. وقال من معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه، وهذا أبعد من الذي قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. نعم، يحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه
لأصحابه
ليعلمهم مشروعية القران، وهو كقوله دخلت العمرة في الحج، قاله الطبري. واعترضه ابن المنير في الحاشية فقال ليس نظيره، لأن قوله دخلت إلى آخره تأسيس قاعدة، وقوله عمرة في حجة بالتنكير يستدعي الوحدة، وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القران إذ ذاك. قلت ويؤيده ما يأتي في كتاب الاعتصام بلفظ عمرة وحجة بواو العطف، وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب. وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه، وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم، وليستدرك حاجته من نسيها مثلا فيرجع إليها من قريب. قوله في حديث ابن عمر أنه أريا بضم الهمزة أي في المنام، وفي رواية كريمة رؤيا بتقديم الراء أي رآه غيره. قوله وهو معرس في رواية الكشميهني في معرس بالتنوين، وقوله ببطن الوادي تبين من حديث ابن عمر
أولها
الذي
في
قبله.
معرس والثانية في معرس،
نعم، صلى الله
هل
عليكم.
تحتمل هذا؟ تحتمل
نعم
نعم.
نعم صلى الله عليه. قوله معرس في رواية الكشميهني في معرس بالتنوين، وقوله ببطن الوادي تبين من حديث ابن عمر الذي قبله أنه وادي العقيق. قوله وقد أناخ بنا سالم. نعم،
من حديث عمر صحيح.
تبين من حديث عمر الذي قبله أنه وادي العقيق، صلى الله عليه. قوله وقد أناخ بنا سالم هو مقول موسى بن عقبة الراوي عنه، وقوله يتوخى بالخاء المعجمة أي يقصد، والمناخ بضم الميم المبرك. قوله وهو أسفل بالنصب ويجوز الرفع، والمراد بالمسجد الذي كان هناك في ذلك الزمان. وقوله بينه أي بين المعرس، وفي رواية الحموي بينهم أي بين النازلين وبين الطريق. وقوله وسط من ذلك بفتح المهملة أي متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق، وعند أبي ذر وسط من ذلك بالنصب. قال رحمه الله تعالى باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم. قوله باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. الخلوق بفتح الخاء المعجمة نوع من الطيب مركب فيه زعفران. قوله قال أبو عاصم هو من شيوخ البخاري، ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق، وبذلك جزم الإسماعيلي فقال ذكره عن أبي عاصم بلا خبر، وأبو نعيم فقال ذكره بلا رواية. وحكى الكرماني أنه وقع في بعض النسخ حدثنا محمد قال حدثنا أبو عاصم، ومحمد هو ابن معمر أو ابن بشار، ويحتمل أن يكون البخاري. ولم يقع في المتن ذكر الخلوق، وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في أبواب العمرة بلفظ وعليه أثر الخلوق. قوله أن يعلى هو ابن أمية التميمي، وهو المعروف بابن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتانية، وهي أمه، وقيل جدته، وهو والد صفوان الذي روى عنه. وليست رواية صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة، لأنه قال فيها إن يعلى قال لعمر، ولم يقل إن يعلى أخبره أنه قال لعمر، فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما، وإلا فهو منقطع. لكن سيأتي، نعم، حضر مراجعتهما وإلا فهو منقطع، لكن سيأتي في أبواب العمرة من وجه آخر عن صفوان بن يعلى عن أبيه فذكر الحديث. قوله جاءه رجل سيأتي بعد أبواب بلفظ جاء عربي، ولم أقف على اسمه، لكن ذكر ابن فتحون في الزيل عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء بن منية. قال ابن فتحون إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى بن منية راوي الخبر، ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي، فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه، ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحدا، ووقع في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن ما نصه هذا الرجل. يجوز أن يكون عمرو بن سواد، إذ في كتاب الشفاء للقاضي عياض عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، فقال ورس ورس حط حط، وغشيني بقضيب في يده في بطني فأوجعني الحديث. فقال شيخنا لكن عمرو هذا لا يدرك ذا، فإنه صاحب ابن وهب. انتهى كلامه. هو معترض من وجهين، أما أولا فليست هذه القصة شبيهة بهذه القصة حتى يفسر صاحبها بها، وأما ثانيا ففي الاستدراك غفلة عظيمة، لأن من يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب صاحب مالك، بل إن ثبت فهو آخر، وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم أبيه. والفرض أنه لم يثبت لأنه انقلب على شيخنا، وإنما الذي في الشفاء سواد بن عمرو، وقيل سوادة بن عمرو. أخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في مصنفه، والبغوي في معجم الصحابة. وروى الطحاوي من طريق أبي حفص بن عمرو عن يعلى أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق، فقال ألك امرأة؟ قال لا. قال اذهب فاغسله. فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلى بن أمية هو صاحب القصة، وليس كذلك، فإن راوي هذا الحديث يعلى بن مرة الثقفي، وهي قصة أخرى غير قصة صاحب الإحرام. نعم، روى الطحاوي في موضع آخر أن يعلى بن أمية صاحب القصة، قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن وابن زياد الوضاحي قال حدثنا شعبة عن قتادة. نعم،
عندي الرصاصي براء بدل الواو وصاد بدل الضاد وصاد بدل
بدل
الراء
الوضحي.
بدل الوضاحية يعني.
الرصاصي.
نعم.
نعم، السلام عليكم. وابن زياد الرصاصي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح.
القديم من الرصاص.
نعم، السلام عليكم. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها. قال قتادة قلت لعطاء إنما كنا نرى أن نشقها، فقال عطاء إن الله لا يحب الفساد. قوله قد أظل به بضم أوله وكسر الظاء المعجمة يجعل عليه كالظلة، وقع عند الطبراني في الأوسط وابن أبي حاتم أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ويستفاد منه أن المأمور به وهو الإتمام يستدعي وجوب اجتناب ما يقع في العمرة. قوله يغط بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي ينفخ، والغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى، وسبب ذلك شدة ثقل الوحي، وكان سبب إدخال يعلى رأسه عليه في تلك الحال أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي كما سيأتي في باب العمرة من وجه آخر عنه، وكان يقول ذلك لعمر، فقال له عمر حينئذ: تعال فانظر. وكأنه علم أن ذلك لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله سري بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة، أي كشف عنه شيئا بعد شيء. قوله اغسل الطيب الذي بك، هو عم من أن يكون بثوبه أو ببدنه، وسيأتي البحث فيه. قوله واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، في رواية الكشميهني: كما تصنع، وسيأتي في أبواب العمرة بلفظ: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي. ولمسلم من طريق قيس بن سعد عن عطاء: وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك. قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد. وقال ابن المنير في الحاشية: قوله واصنع معناه اترك، لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم، فيؤخذ منه فائدة حسنة، وهي أن الترك فعل. قال: وأما قول ابن بطال أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة، ففيه نظر، لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال، فإن في الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده. وقال النووي كما قال ابن بطال، وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج. وقال الباجي: المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق، لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية. كذا قال: لا ولا وجه لهذا الحصر، بل الذي تبين من طريق أخرى أن المأمور به الغسل والنزع، وذلك أن عند مسلم والنسائي من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وعن عطاء في هذا الحديث، فقال: ما كنت صانعا في حجك، قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، فقال: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قوله فقلت لعطاء: القائل هو ابن جريج. وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله 3 مرات من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي، وأنه صلى الله عليه وسلم عاد لفظة اغسله مرة ثم مرة على عادته، أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة لتفهم عنه. عادها ثلاثا، صحيح؟
عندي 3 مرات.
نعم، أحسن الله عليكم. نبه عليه عياض قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب كما في الترجمة، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا. وقوله له اغسل الطيب الذي بك يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه، وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. انتهى. والجواب أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده، وسيأتي في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ: عليه قميص فيه آثر صفرة، والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ: رأى رجلا عليه جبة عليها آثر خلوق. ولمسلم من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحرمت على جب وعلي جبتي هذه، وعلى جبته ردغ من
وعلي
خلوق.
جبتي هذه وعلى جبته. نعم.
إني أحرمت علي جبتي هذه وعلى جبته ردغ من خلوق. الحديث. وفيه: فقال: اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران. واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث، وهي في سنة 8 بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامها كما سيأتي في الذي بعده، وكان ذلك
أظن عند إحرامه.
عند إحرامه. نعم، أنها طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامه كما سيأتي في الذي بعده، وكان ذلك في حجة الوداع 17 بلا خلاف. وإنما يؤخذ بالآخر من الأمر، وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب. فلعل علة الأمر فيه ما خلطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم. وفي حديث ابن عمر الآتي قريبا: ولا يلبس أي المحرم من الثياب شيئا مسه زعفران. وفي حديث ابن عباس الآتي أيضا: ولم ينهى إلا عن الثياب المزعفرة. وسأتي مزيد في ذلك في الباب الذي بعده. واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه. وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: يجب مطلقا. وعلى أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه، ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه، خلافا للنخعي والشعبي حيث قال: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما. وعن علي نحوه، وكذا عن الحسن وأبي قلابة، وقد وقع عند أبي داود بلفظ: اخلع عنك الجبة، فخلعها من قبل رأسه. وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له. وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن ممن يتلى، لكن وقع عند الطبراني في الأوسط أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى الثياب، لأن المحرم لا يلبس شيئا مسه الزعفران كما سيأتي في الباب الذي بعده. وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن، وأضاف إلى التطيب المقتصر عليه في
ولا
حديث
يمنع
الباب:
استدامته، صحيح؟
فلا يمنع استدامته على البدن، وأضاف إلى
استدامته
التطيب فلا يمنع.
فلا يمنع استدامته.
نعم، أحسن الله إليكم. وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن، وأضاف إلى التطيب المقتصر عليه في حديث الباب الترجل والادهان لجميع ما بينهما من الترفه. فكأنه يقول: يلحق بالتطيب سائر الترفهات، فلا يحرم على المحرم. كذا قال ابن المنير، والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتي بعد أربعة أبواب من طريق كريب عن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن الحديث. وقوله ترجل أي سرح شعره، وكأنه يؤخذ من قوله في حديث عائشة: طيبته في مفرقه، لأن فيه نوع ترجيل. وسيأتي من وجه آخر بزيادة وفي أصول شعره. قوله: وقال ابن عباس إلى آخره. أما شم الريحان، فقال سعيد بن منصور: حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان. وروينا في المعجم الأوسط مثله عن عثمان، وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه. واختلف في الريحان، فقال إسحاق: يباح. وتوقف أحمد وقال الشافعي: يحرم. وكرهه مالك والحنفية ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف، وأما غيره فلا. وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جميعه، رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم. وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به، ونقل كراهته عن القاسم بن محمد. وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل. وقال أيضا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. ووقع في الأصل: يتداوى بما يأكل الزيت والسمن، وهما بالجر في روايتنا. وصحح عليه ابن مالك عطفا على ما الموصولة، فإنها مجرورة بالباء. ووقع في غيرها بالنصب، وليس المعنى عليه، لأن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، لكن يجوز على الاتساع. وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله: إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم. أخرجه ابن أبي شيبة. تنبيه: قوله يشم بفتح الشين المعجمة على الأشهر وحكي ضمها. نعم.
نعم.
قوله: وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان، هو بكسر الهاء معرب، يشبه تكة السراويل، يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط. وقد روى الدارقطني من طريق الثوري عن ابن إسحاق عن ابن عطاء قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. وأخرج أيضا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء، وربما ذكره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم، والأول أصح. وأخرجه الطبراني وابن عدي في الكامل من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا، وإسناده ضعيف. قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض. ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر، وعنه جوازه، ومنع إسحاق عقده، وقيل إنه تفرد بذلك وليس كذلك. فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالهميان للمحرم، ولكن لا يعقد عليه السير، ولكن يلفه لفا. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت على سعيد بن جبير خاتما وهو محرم، وعلى عطاء. قوله: طاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. وصله الشافعي من طريق طاووس قال: رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب. وروي من وجه آخر عن نافع أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه، وإنما غرز طرفه على إزاره. وروى ابن أبي شيبة من طريق مسلم ابن جندب سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيء.
جندب
نعم
في الدال الضم والفتح
نعم
جندب
أحسن الله عليك
جندب
نعم أحسن الله عليك وروى ابن أبي شيبة من طريق مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم.
لا
قال ابن
تعقيد
التين: لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم. قال ابن التين: هو محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان، ولم يشده فوق المئزر، وإلا فمالك يرى على ما فعل ذلك الفدية. قوله: ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها، وقع في نسخة الصغاني بعد قوله بأسا قال أبو عبد الله: يعني الذين إلى آخره التب يعني الذين إلى آخره التبان بضم المثنات وتشديد الموحدة، سراويل قصيرة بغير أكمام. والهودج بفتح الهاء وبالجيم معروف، ويرحلون بفتح أوله وسكون الراء وفتح الحاء المهملة. قال الجوهري: رحلت البعير أرحله بفتح أوله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل. قال الأعشى: رحلت أميمة غدوة أجمالها ورحلت أميمة غدوة أجمالها. نعم
رحلت
سلام عليكم.
أميمة غدوة ظرف الزمان يعني أجمالها
نعم نعم رحلت أميمة غدوة أجمالها. نعم سلام. وسيأتي في التفسير استشهاد البخاري بقول الشاعر: إذا ما قمت أرحلها بليلي. وعلى هذا فوهم من ضبطه هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها. وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون، وأخرجه من وجه آخر مختصرا بلفظ يشدونه دجها. وفي هذا رد على ابن التيني في قوله أرادت النساء لأنهن يلبسن المخيط بخلاف
أرادت
الرجال.
النساء، قصدت النساء
نعم
يعني.
نعم أحسن الله عليكم. أرادت النساء لأنهن يلبسن المخيط بخلاف الرجال، وكان هذا رأي رأته عائشة، وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. قوله سفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، والإسناد إلى ابن عمر كوفيون، وكذا إلى عائشة. قوله يدهن بالزيت أي عند الإحرام بشرط ألا يكون مطيبا، كما أخرجه الترمذي من وجه آخر عنه مرفوعا، والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شيبة وهو أصح، ويؤيده ما تقدم في كتاب الغسل من طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال: لأن أطلى
الدهنة
بقطران أحب لأن نعم
الطلية مثل الدهنة،
مرة أخرى سيدنا
تشديد الطاء يعني الطلية.
لا نعم أحسن الله لكم. لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرما. وفيه إنكار عائشة عليه، وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه، فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام كما سيأتي. وكانت عائشة تنكر عليه ذلك، وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول: لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام. قال: فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها، وقد علمت قولها. نعم قد علمت قولها، ولكن أحببت أن يسمعه أبي، فجاءني رسولي فقال: إن عائشة تقول لا بأس بالطيب عند الإحرام، فأصب ما بدا لك. قال: فسكت ابن عمر. وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة. قال ابن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب، ثم قال: قالت عائشة فذكر الحديث. قال سالم: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قوله: فذكرته
فهذه
لإبراهيم.
سمعتها من ابن عمر يعني في الجملة والتقعيد والتأسيس، وإن لم يكن ابن عمر عليها في هذه المسألة.
نعم صلى الله عليه. قوله: فذكرته لإبراهيم هو مقول منصور، وإبراهيم هو النخعي. قوله: فقال ما تصنع بقوله، يشير إلى ما بينته وإن كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل، ويؤخذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن، وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال وفيها المقنع. قوله: كأني أنظر، أرادت بذلك قوة تحققها لذلك، بحيث إنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه. قوله: وبيص بالموحدة المكسورة، وآخره صاد مهملة هو البريق. وقد تقدم في الغسل قول الإسماعيلي إن الوبيص زيادة على البريق، وأن المراد به التلألؤ، وأنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط. قوله: في مفارق جمع مفرق، وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس. قيل: ذكرته بصيغة الجمع تعميما، ذكرته
ذكرته
بص...
نعم.
نعم ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر.
أو يفرق نعم.
نعم يفرق فيها الشعر، أحسن الله إليك. قوله: لإحرامه أي لأجل إحرامه، وللنسائي حين أراد أن يحرم، ولمسلم نحوه كما سيأتي قريبا. قوله: ولحله أي بعد أن يرمي ويحلق. واستدل بقولها: كنت أطيب، على أن كان لا تقتضي تكرار، لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة. وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع كما سيأتي في كتاب اللباس. كذا استدل به النووي في شرح مسلم، وتعقب بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام، ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة ولا يخفى ما فيه. وقال النووي في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضي تكرارا ولا استمرارا. وكذا قال الفخر في المحصول، وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه. قال: ولهذا استفدنا من قولهم كان حاتم يقري الضيف، أن ذلك كان يتكرر منه، وقال جماعة من المحققين يقري، نعم صلى الله عليه وسلم، كان حاتم يقري الضيف أن ذلك كان يتكرر منه، وقال جماعة من المحققين أنها تقتضي التكرار ظهورا، وقد تقع قرينة تدل على عدمه، لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك، والمعنى أنها كانت، نعم، والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو تكرر منه فعل الإحرام، لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك. على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عنها عليها، فسيأتي للبخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الطرق ليس فيها صيغة كان، والله أعلم. واستدل بها على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهو قول الجمهور. وعن مالك يحرم ولكن لا فدية، وفي رواية عنه تجب. وقال محمد بن الحسن يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده. واحتج المالكية بأمور منها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب، لقوله في رواية ابن المنتشر المتقدمة في الغسل، ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرما، فإن المراد بالطواف الجماع. وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة، ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. ويرده قوله في الرواية الماضية أيضا ثم أصبح محرما ينضح طيبا، فهو ظاهر في أن نضح، نعم،
كأنها بكسر الضاد.
ينضح
نعم.
ينضح طيبا، فهو ظاهر في أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه. ودعوى بعضهم أن فيه تقديما وتأخيرا، والتقدير طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما خلاف الظاهر. ويرده قوله في رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عند مسلم كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك. وللنسائي وابن حبان رأيت الطيب في مفرقه بعد 3 وهو محرم. وقال بعضهم إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به، بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به، فزال وبقي أثره من غير رائحة. ويرده قول عائشة ينضح طيبا، وقال بعضهم بقي أثره لا عينه. قال ابن العربي ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت، انتهى. وقد روى أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم، ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. فهذا صريح في بقاء عين الطيب، ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء، لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. وقال بعضهم كان ذلك طيبا لا رائحة له، تمسكا برواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة بطيب لا يشبه طيبكم. قال بعض رواته يعني لا بقاء له، أخرجه النسائي. ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله، والمسلم في رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم بطيب فيه مسك، وله من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم كأني أنظر إلى وبيص المسك، وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه بأطيب ما أجد، وللطحاوي والدارقطني من طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة بالغالية الجيدة. هذا يدل على أن قولها بطيب لا يشبه طيبكم أي أطيب منه، لا كما فهمه القائل يعني ليس له بقاء، وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قاله المهلب وأبو الحسن وأبو الفرج من المالكية. قال بعضهم لأن الطيب من دواعي النكاح فنهى الناس عنه، وكان هو أملك الناس لإربه ففعله. ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح، وقد ثبت عنه أنه قال حبب إلي النساء والطيب، أخرجه النسائي من حديث أنس، وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس. وقال المهلب إنما خص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي، وتعقب بأنه فرع ثبوت الخصوصية وكيف بها بأنه فرع ثبوت الخصوصية وكيف بها
كيف
ويردها حديث
بالخصوصية يعني
نعم
أينما يثبتها؟ نعم.
صلى الله. ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة قالت: طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم، وبقولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، أخرجه الشيخان من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عنها، وسيأتي من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ وأشارت بيديها. واعتذر بعض المالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه، وتعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل العلم، منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة فكلهم أمر به. فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك، فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه؟ قوله: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة. وسأتي في اللباس من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ قبل أن يفيض، وللنسائي من هذا الوجه وحين يريد أن يزور البيت، ولمسلم نحوه من طريق عمرة عن عائشة، وللنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت، وهو دال على أن للحج تحللين. فمن قال إن الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية، يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه، ويؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم في حجته رمى ثم حلق ثم طاف. فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها قبل أن يطوف بالبيت. قال النووي في شرح المهذب: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي، وهو في رواية عن أحمد وحكي عن أبي يوسف، واستدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام. وخالف الحنفية فأوجبوا فيه الفدية قياسا على اللبس، وتعقب بأن استدامة اللبس لبس، واستدامة الطيب ليس بطيب، ويظهر ذلك بما لو حلف. وقد تقدم التعقب على من زعم أن المراد بريق الدهن.
بريق
آه
وضيف
بريق، نعم. نعم، من زعم أن المراد بريق الدهن أو أثر الطيب الذي لا رائحة له بما فيه كفاية.
نعم. جزاكم الله خيرا
أحسن الله عليك.
شيخ شريف.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
نعم تفضل شيخ شريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. بإسنادكم حفظكم الله تعالى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: من أهل ملبدا؟ قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قوله: باب من أهل ملبدا، أي أحرم وقد لبد شعر رأسه، أي جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. ثم أورد حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في ذلك، وهو مطابق للترجمة. وقوله: سمعت يهل ملبدا، أي سمعت يهل في حال كونه ملبدا. ولأبي داود والحاكم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل. قال ابن الصلاح: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره. قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين. قال: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: سمعت سالم بن عبد الله، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قوله: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، أي لمن حج من المدينة. أورد فيه حديث سالم أيضا عن أبيه في ذلك من وجهين، وساقه بلفظ مالك. وأما لفظ سفيان فأخرجه الحميدي في مسنده بلفظ هذه البيداء التي تكذبون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما أهل عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة. وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة بلفظ كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها إلى آخره، إلا أنه قال من عند الشجرة حين قام به بعيره. وسيأتي للمصنف بعد أبواب ترجمة من أهل حين استوت به راحلته. وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل. وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فذكر الحديث. وفيه فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منهما، فسمع منه قوم فحفظوه، ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذلك، فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته، ثم مضى فلما على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل أحد ما سمع. وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله، ثم أهل ثانية. عذرا سيدنا.
بألف الوصل يعني وأيم الله.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم سيدنا. قال وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا. وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة. فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. قال فائدة البيداء هذه قال البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره. قال باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال قوله باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن. وحكى ابن دقيق العيد أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام، يعني على مذهب الشافعي رحمه الله، ويرد على ذلك. وقفت. نعم سيد، أحسن الله عليك سيد. نعم أحسن الله عليك سيد. قال من أحرم بحج أو عمرة أو قرن. وحكى ابن دقيق العيد أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام، يعني على مذهب الشافعي، ويرد على من يقول إنه النية، لأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه وشرط شيء غيره، ويعترض على من يقول إنه التلبية بأنها ليست ركنا، وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء. انتهى.
ويقول تحت في الهامش كذا في الأصلين وهو الموافق لما في إحكام الأحكام، وفي سين يعني ابن دقيق العيد وكأنه يحوم على، ودي مناسبة جدا للسياق.
نعم، أحسن الله عليك سيدنا. قال: والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك، وسيأتي في آخر باب التلبية ما يتعلق بشيء من هذا الغرض. قوله: أن رجلا قال: يا رسول الله، قال: لم أقف على اسمه في شيء من الطرق. وسيأتي في باب ما ينهى من الطيب للمحرم من طريق الليث عن نافع بلفظ: ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ وعند النسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ وهو مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد، ولم أرى ذلك في شيء من الطرق عنهما. نعم، أخرج البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون، كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بذلك المكان، وأشار نافع إلى مقدم المسجد فذكر الحديث، وظهر أن ذلك كان بالمدينة. ووقع في حديث ابن عباس الآتي في أواخر الحج أنه صلى الله عليه وسلم خطب بذلك في عرفات، فيحمل على التعدد. ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل، وحديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة. قوله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص، إلى آخره. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله، لأن ما لا يلبس منحصر، فحصل التصريح به. وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال: لا يلبس كذا، أي ويلبس ما سواه، انتهى. وقال البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب لأنه أقصر وأحصر. وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس. أحسن الله عليكم سيدنا. لأنه أقصر وأحصر وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس، لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب. فكان الأليق السؤال عما لا يلبس. وقال غيره: هذا يشبه أسلوب الحكيم، ويقرب منه قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فعدل عن جنس المنفق منه وهو المسؤول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم. وقال ابن دقيق العيدي: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان، ولو بتغيير أو زيادة، ولا تشترط المطابقة، انتهى. وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية، وهي المشهورة عن نافع. وقد روى عفوا سيدي أحسن الله عليكم بناء على سياق هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: ما يترك المحرم، وهي شاذة، والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع. ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ: أن رجلا قال: ما يجتنب المحرم من الثياب. أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه. وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري فقال مرة: ما يترك، ومرة: ما يلبس. وأخرجه المصنف في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع. فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى، فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيها. واتجه البحث المتقدم. وطعن بعضهم في قول من قال من الشراح إن هذا من أسلوب الحكيم، بأنه كان يمكن الجواب بما يحصل أنواع ما لا يلبس، كأن يقول: ما ليس بمخيط ولا على قدر البدن كالقميص أو بعضه كالسراويل أو الخف، ولا يستر الرأس أصلا، ولا يلبس ما مسه طيب كالورس والزعفران. ولعل المراد من الجواب
يعني المحرم يعني.
أحسن الله عليكم سيدي. ولا يلبس ما مسه طيب كالورس والزعفران. ولعل المراد من الجواب المذكور ذكر المهم، وهو ما يحرم لبسه ويوجب الفدية. قوله المحرم أجمع على أن المراد به هنا الرجل، ولا يلتحق به المرأة في ذلك. عفوا سيدنا. قال ابن المنذر أجمع على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس. ويؤيده قوله في آخر حديث الليث الآتي في آخر الحج: ولا تنتقب المرأة، كما سيأتي البحث فيه. وقوله لا تلبس بالرفع على الخبر وهو في معنى النهي، وروي بالجزم على أنه نهي. قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. انتهى. وخص ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل
ابن دقيق العيد.
نعم سيدنا. حسن الله عليك. أحسن الله عليك. وخص ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس، وهو واضح. والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن، فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس. وقال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر. قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قال رحمه الله: قلت أحسن الله عليكم سيدنا. قال: قلت إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال، وإلا فمجرد وضعه.
هذا هو القبعة التي نعرفها أيضا.
إذن بسكون نعم سيدنا. أحسن الله عليكم. إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه. ومما لا يضر أيضا الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لابسا. وكذا ستر الرأس باليد. قوله إلا أحد، قال ابن المنير في الحاشية: يستفاد منه جواز استعمال
من هذا الموضع في الكلام على المخيط أن المقصود المحيط، وهو ما أحاط بالبدن كله على هيئة الملبوسات يعني مثل القميص، أو أحاط ببعض البدن كمثل أن النقاب على قدر الوجه، المعصم على قدر الذراع ونحو هذا، القفاز على قدر اليد بالنسبة للذكر في كل هذا. فليس المخيط ما يفهمه الناس من دخول الخيط فيه، لا. ولذلك عقبه بقوله: فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس، يعني أخذ القميص اللي هو العباءة عندنا يعني، فجعلها على كتفه كهيئة الرداء الذي يكون فوق، لم يلبسه يعني اللبس المعتاد، فلا بأس.
السلام عليكم.
نعم
نعم سيدنا. صلى الله عليكم.
وهذا مما يقع فيه الاشتباه بسبب تغير المصطلح أو فهمه بالنسبة للناس في عصر من العصور يعني.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال قوله إلا أحد، قال ابن المنير في الحاشية: يستفاد منه جواز استعمال أحد في الإثبات خلافا لمن خصه بضرورة الشعر. قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الإثبات إلا إن كان يعقبه نفي. قوله: لا يجد نعلين. زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق، وهي قوله: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. واستدل بقوله فإن لم يجد على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور. وعن بعض الشافعية جوازه، وكذا عند الحنفية. وقال ابن العربي: إن صار كالنعلين جاز، وإلا متى ستر من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا للفاقد، والمراد بعدم الوجدان ألا يقدر على تحصيله، إما لفقده أو ترك بذل المالك له وعجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة. ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه، أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن أعير له. قوله: فليلبس، ظاهر الأمر للوجوب، لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب
ويمكن
التثقيل.
أن يختصر ذلك كله في كلمتين فيقال فقده حسا أو شرعا.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل، وإنما هو للرخصة. قوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين، في رواية ابن أبي ذئب الماضية في آخر كتاب العلم، قال: حتى يكون تحت الكعبين، والمراد كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. ويؤيدهما ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة، وقيل إنه لا يثبت عن محمد، وأن السبب في نقلي عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم: إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه، فأشار محمد بيده إلى موضع القطع، ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة. وبهذا يتعقب على من نقل عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال: إن الكعب هو الشاخص في ظهر القدم، فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير الصحة عنه أن يكون قول أبي حنيفة. ونقل عن الأصمعي، وهو قول الإمامية، أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم، وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية تجب، وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي في أواخر الحج بلفظ: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول بها هنا. وأجاب الحنابلة بأشياء، منها دعوى النسخ في حديث ابن عمر، فقد روى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه، وعن جابر بن زيد عن ابن عباس حديثه، وقال: انظروا أي الحديثين قبله. ثم حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: حديث ابن عمر قبل، لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام، وحديث ابن عباس بعرفات. وأجاب الشافعي عن هذا في الأم فقال: كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس، لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته، انتهى. وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين. قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه، وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه، انتهى. وهو تعليل مردود، بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة، على أنه اختلف في حديث ابن عباس أيضا، فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا. ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد، واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ، منهم نافع وسالم، بخلاف حديث ابن عباس فلم يأتي مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه، حتى قال الأصيلي إنه شيخ بصري لا يعرف، كذا قال، وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة. واستدل بعضهم بالقياس على السراويل كما سيأتي البحث.
ويقال هنا والله أعلم لا يضر الوقف إن ثبت في أحدهما، فسيكون له حكم الرفع، وإن كان عند الترجيح أيوة يسلك هذا، لكنه في النهاية هذا مرفوع وهذا مرفوع.
صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
قال: واستدل بعضهم بالقياس على السراويل كما سيأتي البحث فيه في حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى، وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار، واحتج بعضهم بقول عطاء إن القطع فساد والله لا يحب المفسدين، وأجيب بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه. وقال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين، ولا يخفى تكلفه. قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه، فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. قوله: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، قيل عدل عن طريقة ما تقدم ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال والنساء في ذلك، وفيه نظر، بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذي يخالط الزعفران والورس لا يجوز لبسه، سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه. والورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة، نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. قال ابن العربي: ليس الورس بطيب، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم، وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. واستدل بقوله: مسه على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته. قال مالك في الموطأ: إنما يكره لبس المصبغات عفوا إنما يكره لبس المصبغات لأنها تنفض. وقال الشافعية: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع. والحجة فيه حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي بعده بلفظ: ولم ينه عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد. وأما المغسول فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جاز، خلافا لمالك. واستدل لهم بما روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث إلا أن يكون غسيلا، أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عنه. وروى الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن يحيى بن معين أنكره على الحماني، فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي: قد كتبته عن أبي معاوية، وقام في الحال فأخرج له أصله، فكتبه عنه يحيى. نعم سيد.
قد كتبته.
الله عليك. نعم هكذا. صلى الله عليه. قد كتبته عن أبي معاوية، وقام في الحال فأخرج له أصله، فكتبه عنه يحيى بن معين، انتهى. وهي زيادة شاذة، لأن أبا معاوية وإن كان متقنا، لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال. قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله ولم يجئ بهذه الزيادة غيره. قلت والحماني ضعيف وعبد الرحمن الذي تابعه فيه ما قال، واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب وفيه نظر، واستنبط من منع لبس واستنبط أحسن الله عليكم سيدي واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران، وهذا قول الشافعية وعن المالكية خلاف. وقال الحنفية لا يحرم،
ممكن تبقى واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران.
نعم سيد حسن الله عليكم.
نعم.
وقال الحنفية لا يحرم لأن المراد اللبس والتطيب، والآكل لا يعد متطيبا. تنبيه، زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث ولا القباء، أخرجه عبد الرزاق عنه، ورواه الطبراني من وجه آخر عن الثوري، وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع أيضا. والقباء بالقاف والموحدة معروف، ويطلق على كل ثوب مفرج، ومنع لبسه على المحرم متفق عليه، إلا أن أبا حنيفة قال يشترط أن يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كتفيه، ووافقه أبو ثور والخرقي من الحنابلة، وحكى الماوردي نظيره إن كان كمه ضيقا، فإن كان واسعا فلا. نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
أمين، جزاكم سيدنا، صلى الله عليه وسلم.